حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن إحياء عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مريضا في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة وقال الليث حدثنا يوم
هذا حسين بن عمر ذكروا أن سعيد بن زيد بن عمرو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا هذا الشاهد. الشاهد من الأثر قوله وكان بدريا. شاهد غزوة بدر. لأن كل شخص من أهل بدر يذكر المؤلف. وسيأتي يعد أسماءهم في آخر. الكلام على بدر يعد أسماء البدريين. أسماء البدريين الذين وردت أسماءهم في بدر. أما الذي ذكر أسماءهم فلا يعدهم ولو كانوا شهدوا بدر كما سيأتي. كان بدريا مرض في يوم الجمعة يعني اللي مرض زيد بن عمرو في أحد العشر المبشرين بالجنة فركب إليه ابن عمر بعد أن تعالى النهار يعني بعد أن ارتفع النهار اشتد الضحى واقتربت الجمعة فركب ابن عمر لماذا؟ يعني زيد بن عمرو المخير كان مكانه بعيد عن المدينة يقول ترك ابن عمر ما يحتمل أحد أمرين الأول أنه خاف عليه من الموت من هذا المرض وكان لابد من مواجهته وتكريمه في أمر لابد منه قبل أن يموت والثاني أن مكان سعيد بن زيد بعيد عن المدينة فرتب ابن عمر قبل الزوال مسافرا والمسافر إذا سافر يوم الجمعة قبل الزوال فلا جمعة عليه فقط هذا الجمعة فيحتمل أن خاف عليه من الموت من هذا المرض وكان لابد له من مواجهته وتكليمه لابد له منه قبل أن يموت والثاني أن مكان سعيد بن زيد بعيد عن المدينة فركب إليه ابن عمر قبل الزوال مسافرا والمسافر إذا سافر يوم الجمعة قبل الزوال فلا جمعة سقط عن الجمعة وإنما يحرم السفر يوم الجمعة إذا زالت الشمس إذا زالت الشمس يحرم السفر حتى يصلي نعم
وقال الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب قال
قال الليث قال الليث ايش
قال الليث
حدثني
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يامره ان يدخل على سبيعه بنت الحارث الاسلميه فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا
هذا الشهد كان ممن شهد بدرا هذا الشهد للباب هذا الفتر أتى بهذا الحديث من أجل قرآن مشاهد بنها نعم سعد بن خولة نعم وغير سعد بن معين سعد بن وقاص هذا الذي مات بمكة وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعتك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره
الشهد قال وكان أبوه شهد بدرا هذا الشهد الأثر الثاني وكان أبوه شهد بدرا أما قصة الأولى قصة سبيعة بن حارثة السلمية وكانت تحت سعد بن خولة ومات عنها في حجة الوداع وكان يرثي لها النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع لها مات بمكة لأنه هاجر منها ومات فيها وقد تركها لله ولا يريد أن يموت فيها لكن الموت ليس باختياره ولهذا يرثي لها النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة. وكانت امرأة سبيعة بنت الحارث الأسلمية حامل في آخر حملها فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته يعني بعد وفاته بيسير وضعت حملها فلما تعلق من النفاس لما مضى عليها النفاس 40 يوم أو أقل تجملت الخطاب خرجت من العدة خرجت من العدة عدة الوفاة عدة المتوفى على 14 أيام وهذه ما جلست إلا مدة النفاس لأنها وضعت بعد وفاته بيسير فتجملت الخطاب فدخل عليها أبو السلام بن مكعب وقال وكانت سبيعة فهمت من قول الله تعالى وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن أنها عامة تشم متوفى عنها وغيرها ثم شككها أبو السناب من بعكات فقال لها ما لي أراك تجملت الخطاب ترجين النكاح للتزوج فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 أيام أنت متوفى عنك ما مضى عليك إلا مدة النفاس شككها أبو السناب ظنا منه من أبو السناب أن وضع الحمل لا يخرج المتوفى عنها من العدة وإنما يخرج المطلقة ظنا أن وضع الحمل لا يخرج المتوفى عنها من العدة فأفكاها النبي صلى الله عليه وسلم ولما شككها قالت سمعت علي في يدي حين أمسيت فأتيت النبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأفكاني بأني قد حلت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج بدالي دل هذا على أن العدة المتوفى عنها عدتها وضع الحمل سواء طالت أو قصرت فلو مات عنها زوجها وبقي 9 أشهر تبقى وهي العدة ولو ولدت وضعت بعد وفاته بلحظة خرجت من العدة بعد النفاس وكان هناك كان في أصل المسألة في خلاف قديم في بعض السلف قالوا نتعتد بأطول الأجلين المتوفى عنها إن كان الأطول الحمل تعتد به وكان الأطول 14 تعتد به ثم زال الخلاف واستقرت الشريعة وأجمع العلماء على أن المتوفى عنها على أن الحامل عده وضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها إذا وضعت حملها خرجت من العدة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها وأما أبو السند بن ضعفك فإنه انصرف ذهنه إلى أطول إلى أن إلى أطول الأجل وأنه لا بد لا تمر على وقت الشر فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن عدتها ليست بوضع الحامل وأنه يجوز لها الزواج. نعم.
باب شهود الملائكة بدرا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
نعم هذا الحديث فيه من الملائكة خير بدرا وقاتلت مع المسلمين في غزوة بدر قاتلت الملائكة وفي أن الملائكة الذين شاركوا في قتال يوم بدر يفضلون على الملائكة الذين لم يشاركوا ولهذا قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أهل بدر لهم مزية البدريون لهم مزية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم او فقد وجدت لكم الجنه فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكه يعني فهم من افضل الملائكه فالذين شهدوا بدرا لهم فضيله على غيرهم والذين شهدوا بدرا من الملائكه لهم فضيله على غيرهم من الملائكه. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعه بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم. رفاعة بن رافع، رافع الأب شهد العقبة، والابن رفاعة شهد بدرا، يعني الأب رافع شهد العقبة يعني بعث العقبة. بعث العقبة متى كانت؟ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، جاء جماعة من الأنصار وضيع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتيهم بالمدينة ويمنعهم مما يمنعوا منه أهليهم وأولادهم، ثم جاءوا في السنة الثانية وأيضا عدد آخر وضيع. فرافع شهد العقبة ولم يشهد بدرا، وابنه رفاعة شهد بدرا ولم يشهد العقبة. فكان الأب رافع يقول لابنه رفاعة: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، يعني ما يسر، يقول ما يسرني أني شهدت بدرا مكان بدل من العقبة، العقبة حب عليه. هذا وهذا الاجتهاد منه الرأي، كما رأى ذلك كعب بن مالك. كعب بن مالك قال له أني شهدت العقبة، شهدت العقبة ولا شهدت بدرا، وكانت بدر أذكر في الناس، ولكني ما يسرني أن لي أن بدرا في العقبة، يعني أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود بدر. شهود العقبة عنده أفضل من شهود بدر. يقول رافع يقول لابنه رفاعة، ولكن الصواب أن شهود بدر أفضل، البدري لهم مزية ليس لغيرهم. لكن كعب بن مالك شهود العقبة ولا بدرا، ويرى أنها أفضل، ولأن هي السبب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تكونت الإسلامية والشريعة الجهاد والغزوات. فالأصل يقول هي العقبة، جاءت العقبة، ولهذا يرى رفاع رافع وكذلك كعب بن مالك يرون أن العقبة أفضل، والصواب أن بدر أفضل. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا إحياء سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى أن يزيد بن الهادي أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد: فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام.
يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب،
لأن لشرف القتال. هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب لشرف القتال. ذكر الشارع الحكمة في هذا. جبريل يقول قادر على أن يهلك الكفار بريشة من جناحه، فكيف هنا آخذ الحرب وقاتل؟ كلام الشارح. نعم. قوله
باب شهود الملائكة في بدرا، تقدم القول في ذلك قبل بابين. وأخرج يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي من طريق الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة من قتل الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل رسم النار. وفي مسند إسحاق عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مثل النجاد الأسود أقبل من السماء كالنمل، فلم أشك أنها الملائكة، فلم يكن إلا هزيمة القوم. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل مسلم يشتد في أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مدد من السماء الثالثة.
فأخذ صوته قوله بدرا
بالعقبة. قوله بدرا بالعقبة أي بدل العقبة، يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود بدر. وقوله في آخر رواية حماد بهذا يريد ما تقدم في رواية جرير، وقد أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بلفظ عن معاذ بن رفاعة بن رافع: وكان رفاعة بدريا، وكان رافع عقبيا، وكان يقول لابنه
رفاعة بدريا يعني حضر بدر، وأبوه رافع عقبيا شهد العقبة. نعم.
وكان يقول لابنه: ما أحب أني شهدت بدرا ولم أشهد العقبة،
يعني العقبة أفضل عند عند الأب من بدر، والابن يرى أن البدر أفضل من الآخر، والصوم على الابن.
قال سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهل بدر فيكم؟ قال خيارنا. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. وقوله في رواية يزيد نحوه ساق الإسماعيلي لفظ يزيد من طريق محمد بن شجاع عنه بلفظ إن ملكا من الملائكة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال يحيى بن سعيد حدثني يزيد بن الهاد أن السائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم، فقال ما قال باجتهاد منه. وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأ منها الاستعداد للغزوات كلها، لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله أعلم.
نعم. بعد هذا
قوله حديث
نعم قوله وقعت بعض المراسيل تتمه لهذا الحديث لا كله مستمر. طيب استمر قوله. طيب استمر
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل. الحديث هو من مراسيل الصحابة، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما حمله عن أبي بكر رضي الله عنه. فقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر خفق خفة ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الغبار. ووقعت في بعض المراسيل تتمة لهذا الحديث مقيدة، وهي ما أخرج سعيد بن منصور من مرسل عطية بن قيس أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من بدر على فرس حمراء معقودة ناصية قد تخضب الغبار بثنيته عليه درعه، وقال يا محمد إن الله بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، أفرضيت؟ قال نعم. ووقع عند ابن إسحاق من حديث أبي واقد الليثي قال إني لأتبع يوم بدر رجلا من المشركين لأضربه فوق رأسه قبل أن
يضربه فوقع رأسه هنا
لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. ووقع عند البيهقي من طريق ابن محمد بن جبير بن مطعم أنه سمع علي رضي الله عنه يقول هبت ريح شديدة لم أر مثلها ثم هبت ريح شديدة وأظنه ذكر ثالثة، فكانت الأولى جبريل والثانية ميكائيل والثالثة إسرافيل. وكان ميكائيل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر، وإسرافيل عن يساره وأنا فيها. ومن طريق أبي صالح عن علي رضي الله عنه قال قيل لي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال. وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه الحاكم، والجمع بينه وبين الذي قبله ممكن. قال الشيخ تقي الدين السبكي سألت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فقلت وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم. باب. حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا،
وهو أحد عموم سيد المثال، والشاهد قوله وكان بدريا هذا هو الشاهد.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن قباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى فقال ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان.
هذا الشهر قال كان بدريا، هذا الشهر من الحديث أن أخاه اليوم قتادة بن النعمان كان بدريا. نعم.
فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر
نقض
نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام.
نعم، هذا السيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى فامتنع من أكله، قال ما أنا بآكل حتى أسهل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الأضحى فوق 3. النبي صلى الله عليه وسلم لما دست دافة مدينة فقراء قال لا تدخلوا فوق 3، لا يجوز الإنسان أن يدخل لحوم الأضحى أكثر من تيم حتى يعطوه هؤلاء الفقراء. ثم لما جاء العام القادم قل يا رسول الله ندخل، قال لا كلوا وادخلوا. فأبو سعيد لما قدم أكثر من بعد 3 أيام قدم أهله له لحما من لحوم الأضحى، قال كيف أنا ما أكل، رسول نهانا أن نأكل من لحوم الأضحى فوق 3، كيف تدخلون؟ ما أنا بآخر حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بديا وهو قتادة بن النعمان فسأله قال كيف نأكل بعد 3 أيام؟ فقال إنه حدث بعدك أمر نقض، حدث أمر نقض للأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ لا تدخلوا فوق الحقب الأضاحي فوق 3. إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. ثم انتهت الدرس الفقراء والأضحى همزة والأضحى وزنوان، أما أضحية يجوز أضحية وأضحية. نعم الأذان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير رضي الله عنه لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن عاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة
كرش مضبوط غلط هذه الشارف كرش كرش الشكل ها لا الشكل ضبط مضبط بالفروق ما تكلم عليها شارف النسخة الثانية في نسخة ثانية العيني ولا قصة اللاني ولا نسخة نسخة المثل ما فيها من عنده نسخة المثل اللي عليه الشكل ها المضبوطة هي هي هو نعم فلس لكن الشكل ما هو نعم.
فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلب أبو بكر فأعطاه. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها. فلما قبض عمر واخذها ثم طلب عثمان منه فاعطاه اياها. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلب عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل.
نعم، هذه القصه فيها ان الزبير هو احد العشر المبشرين بالجنه قال لقيت يوم بدر، وهذا هو الشاهد. فلما الزبير شهد بدرا هذا هو الشاهد القصه انه لقي عبيده بن سعيد بن العاص كافر من الكفار وهو مدجج يعني مغطى السلاح لا يظهر منه إلا عينه، هذه الدرع كل جسده مغطى إلا ما بدل عينان. لماذا يلبسون الدروع هكذا دروع كامل حتى يقيه بقع الرصاص أو السلاح، تجاوز السلاح يكون على الدرع. فهذا عبيدة بن سعيد مدجج مغطى كامل جسم كامل ما يبدو إلا العين، العين ما رخيبة العين ما غطاها السلاح لا يبصر. فالزبير تحير فرصة يضربه في العين فضربه في العين في نفس العين فحتى قتل ما غاث حيلة كلهم مدجج بالسلاح إلا العين وهو يكن أبدا كرش. قال الزبير فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام طعنه بأي سبيل حربة الحربة هذه الحربة دخلت في عينه. قال هشام فأخبرته أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تبطأت فكان الجهد أن نزعتها، يعني وضع رجلي عليه وكان يزر العنزة ورجله يلقيها عليه يرص رجله عليه ويده ينزع نزع العنزة، وحصل له شدة حتى نزع العنزة من عينه. فحسن الزبير قال لو لقد وضعت رجلي عليه ثم تبطأت، يعني مد جسمه، فكان الجهد القوة أن نزعتها وقد انثنى طرفها أيضا العنزة. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم العنزة فأعطى، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها العنزة، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها الزبير، ثم طلب عثمان فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند علي علي فطلبها عبد الله بن الزبير ابنه، فكانت عنده حتى قتل. لماذا يحصل على هذه العنزة؟ إما لأجل استعمالها أو لما جعل الله فيها من البركة. والزبير طعن في العين لأنه لم يبدو منه إلا عين، لأنه مدجج مغطى بالسلاح لا يظهر منه إلا العين، فحمل عليه الزبير فطعنه في عينه. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني.
نعم، الشهد وكان شهد بدرا، عبادة بن الصامت ثم شهد بدرا قال بايعوني، اختصر الحديث تأكد موضع الشهد. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة كان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه
بالتأخير
وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه
وورث من ميراثه
حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
نعم. والشرق أن أبا حذيفة كان من شهد بدرا، ولذلك اختصر الحديث أبو حذيفة من شهد بدرا وكان قد تبنى سالما، تبناه يعني جعله ابن الله، وكانوا في الجاهلية يتبنون، يأتي بغلام ليس له ويتبناه ويأتي ابنه، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة فكان يدعى زيد بن محمد، وأبو حذيفة تبنى سالما فكان ينسب إليه، وتبناه وأنكحه بنت أخيه بنت الوليد بن عتبة، وهذا فيه دليل على أنه لا تشتغل كفاءة في النسب، هذا مولى تزوجه بنت أخيه قرشية تزوجت مولى زوجها أبو حذيفة زوج بنت أخيه هند مولى من الموالي رقيق زوجه بنت أخي، دل على تشتغل الكفاءة في النسب، وإنما الكفاءة تكون في الدين، في الدين والخلق. وكذلك مقدار الأسد تزوج صفية بنت عبد المطلب، وكذلك عبد الرحمن عوف زوج بلالة حكام الحبشة، فلا تشتغل الكفاءة. يجوز أن تزوج العجمي عربية. قال بعض العلماء الفقهاء يقول لابد من الكفاءة كما تكون في النسب، فالقرشي لابد يكون القرشية لا تزوج إلا قرشي وهكذا، والعرب لا يتزوجون من الموالي، فالموالي ليسوا أكفاء للعرب، والعجم ليسوا أكفاء للعرب، هكذا يقولون. والصواب أنه أن الكفاءة إنما في الدين، في الدين والخلق، وهذه الوقائع كلها تدل على أنه لا بأس، لكن إذا كان يحصل مفسدة فلا يزوج. من بعض القبائل مثل قبيلي وخليلي، قبيلي وخليلي لا بأس، القبيلي له الشرع يزوج خليلي، لا حرج في الدين، لكن إذا كان يحصل مفسدة فيمتنع الإنسان درع المفسدة. من بعض القبائل يحصل فتنة ويحصل تشويش، حتى بعض القبائل إذا زوجوا قبيلة خضيرها جاءوا بالقوة، جاءوا بالسلاح وخلعوها منه، وهذا حصل هذا كثير. إذا كان أحسن الوصف الدرع المفسدة، وإلا شرعا لا بأس. قبيلة سوز الخضرية وخلية سوز الخضرية والعجم العربية والعرب العجمي والمولى كما في هذا الوقع. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، سوز المطلب الأسود مولى. وكذلك عبد الرحمن عوف سوز بلال، وسالم مولى بن حذيفة سوز بنت أخيه أبو حذيفة سوز بنت أخيه سالم مولى، كان تبنى حتى وكان من تبنى رجلا دعاه الناس إليه، قال ابن كذا وورث من ميراثه، حتى أنزل الله تعالى في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وعند ذلك صاروا يدعون إلى آبائهم، وأبطل الله التبني، هدم التبني قولا وفعلا. قولا أنزل الله عليه ادعوهم لآبائهم، وفعلا حيث أمر الله تعالى نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الدعي هو زوج حاله، تزوج صفية فلما طلقها زوجها الله إياها فقسم ثلاث. الله تعالى فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها، وبين الحكمة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطنا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني الأبنياء الدعي، الابن الدعي هذا ابن الدعي، ليس ابن الصلب ولا ليس ابن الرضاع، الابن إما من الرضاع أو من الصلب، وهذا ابن الدعي ابن الدعاء، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطنا. فزيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، فأبطل الله هذه النسبة وقال ادعوهم لآبائهم، هذا بالقول. والفعل أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الدعي، ليس ابن الصلب وليس ابن الرضاع، ابن الدعي الدعوة فقط. ولهذا قال لكي لا يكون على من حرج في أزواج أدعيائهم، أدعيائهم جمع دعي الابن المدعى. قال في الحديث فصار يدعى قبل ذلك مولى، يدعى مولى أبي حذيفة السالم. جاءت سهلة، اختصر المؤلف الحديث سهلة زوجة أبي حذيفة، وقالت يا رسول الله إن سالم رجل تربى عندنا، والآن صار رجل له لحية ويشق علينا يعني ويدخل علينا، فقال ارضعيه خمس رضعات تحرم عليه، فأرضعت خمس رضعات فصار بذلك محرما لها. قال العلماء ان هذا خاص بسالم وخاص بسهله، رضاع الكبير وهذو لحيه، رضاع من خمس رضاعات حرمت عليه صار ابن لها، هذا خاص به بسالم وبسهله. وكانت عائشه ترى هذا، ترى انه لا باس ان ترضع ولو كان كبير. واما سائر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فانه خالفها وقال ما قال ليس بداخل علينا بهذه الرضاعه. وكانت عائشه ترى هذا. كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى ايضا انه من كانت حاسم من حال سهله وسالم انسان عندهم وعمت به البلوى انه لا باس ان ترضعه وتحرم عليها، ليس كل مولى وليس كل كبير لكن في حاله خاصه. وعائشه ترى هذا، وما جماهير العلماء وسائر زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالفنا عائشه وقلنا عائشه ليس بداخل علينا بهذه الرضاعه. وكانت تقول عائشه يعني لبعض من تراه محتاج الى الارضاع ترى انه يرضع اخذ من قصه سالم. والجمهور على ان هذا خاص بسالم وسهله. نعم.
حدثنا علي
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وكان في الحولين. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غدا تبني علي فجلس إلى فراشي كمجلس فجلس على فراشي كمجلسك مني ودويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين.
نعم. وهذا القصة قصة الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني غداة صبيحة الزواج زواجها. قالت فجلس على فراشي النبي صلى الله عليه وسلم كما جلس خاطب خالد بن ذكوان، يروي عنها خالد بن ذكوان يروي عنها من وراء حجاب، وجويريات يضربن بالدف من يندبن من قتل من أبيهن يوم بدر. هذا الشاهد قول يوم بدر، هذا الشاهد القصة، جويريات يضربن بالدف. وهذا ما يتسامح فيه جوال الصغار، جوال الصغار لا بأس في الأعراس في العيد، وهذا مثل جوال الصغار وهن البنات التي دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يغنين يوم العيد، فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا كان يوم عيد. وهذا كان حال الجاريات كنا يغنين صبيحة الزواج بربيع بنت معوذ، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز سماع صوت الدف، جماع صوت سماع الضرب بالدف صبيحة العرس من الجواز الصغار، إذا هذا الجواز الصغار ضرب بالدف صبيحة صبيحة العرس. نعم. والنبي أنكر عليه لما قلنا فينا نبي يعلم في هذا، أنكر عليه قال لا تقولي هكذا، فقولي ما كنت تقولين. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حاول حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تريد التماثيل التي فيها الأرواح.
الشيخ قال أخبر أبو طلحة وكان شهد بدرا، أبو طلحة من شهد بدرا. في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والمراد ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة أم الملائكة التي لا يفرق الإنسان لا يفرقون حفظه وكتبه. قال يريد التماثيل التي فيها الأرواح، يعني الصورة التي فيها روح، أما الصورة التي ليس فيها روح من صورة شجر أو نهر أو السماء أو الأرض أو سيارة ليس فيها روح فلا حق، ممنوع صور ذوات الأرواح في الآدميين والحشرات والطيور والأسماك والحيوانات، ما فيه روح هذا ممنوع، وما لا روح فيه لا حق.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
كانت لي شارف من نصيبي من يوم بدر. أتى بهذه القصة الطويلة من أجل قوله يوم بدر، فأن علي سيد بدر وخير رحمه الله دقيق كل ما في ذكر يوم بدر أكيد.
كانت شارف من نصيب من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صوارا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فلستعين بي في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في سرب من الأنصار وعنده قينة وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النواء، فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقراء، فخرج وخرجنا معه.
نعم، هذه قصة أتابعها من أجل قوله وكان من نصيب من المغرب يوم بدر، وأن عليه شهيد بدرا، وهذه قصة كرها المعلم رحمه الله ذكرها في خمس مرتنا، وفيها أن علي رضي الله عنه قال: كان لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر. الشارف هو البعير، البعير الكبير، لا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من المغنم يوم بدر، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني ما أفى الله عليه من الخمس يوم عيد. ففيه دليل على أن غنيمة بدر خمسة، قال: وكان الذي أعطاني ما أفى الله عليه من الخمس يوم بدر يوم عيد. في دليل على أن غنيمة بدر خمسة، خلافا لما ذهب إلى أبو عبيد كتاب الأموال من أن آية الخمس لما نزلت بعد قسمة غنائم بدر، جمهور على أن آية الخمس نزلت في قسمة بدر. وفيها فعلي له بعيران، البعير الأول نصيبه من المغرب، والبعير الثاني أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لو فلاحظوا كان النبي أعطاه شارفا نصيب من الخمس، فصار شارفان يعني بعيران. قال علي: فلما عرفت أن ابتني بفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يتزوجها، وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي به الخير حشيش، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرس، يعني يحتشون على الإبل ويبيعونه يستعين بدراهم على الوليمة. قال علي: فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفايا للبعيرات مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأصحاب، مناخان معقلة، حتى جمعت ما جمعت. قال: فإذا أنا بشارفي قد جب تسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، لما جاء جب تسنمتهما بالسيف وشقت فطورهما وأخرج من الأكباد وخذ من أكبالهما وبقصه من الأكبال، طلع منظر فظيع في المجال، الأسن مجبة والبطون مشقوقة والكبد والأمعاء، منظر بشع. قال: فلم أملك علي حتى إذا رأيت المضيع البكر، ماذا يعمل؟ يعني ما تحصل لهذا الشارفين، يعني هذا نصيبه من الخمس وهذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأس مال، ما علي هذا رأس مال. قال: فلم أملك علي حتى حين رأيت المنظر. قلت: من فعل هذا؟ قالوا حمزة بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، شرب جماعة من الأنصار، جماعة شرب الخمر، كان قبل أن تحرم الخمر ذلك، ما حرمت إلا بعد ذلك، ولهذا لما حرمت الخمر قال بعض الناس: كيف حال إخواننا الذين قتلوا يوم بدر وهي في بطونهم؟ والجواب أنهما في الوقت الذي لم تحرم لا لوم عليه. وعند حمزة قينة تغني وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمزة للشرف اللواء، هيجته المغنية، هيجته يعني جاءت تغني وتقول: هيا حمزة للشرف، عليك بالشرف، عليك بالإبل، هيجته في غنائها: ألا يا حمزة للشرف اللواء. فوثب حمزة الخمر في رأسه والمغنية تغنيه، سكران ما يسمعه عقل، فوهب حمله إلى السيف فأجب أسلمتهما في الحال، قطع أسلمة البعيرين وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما وجعل يلوك، شق بطولهما وأخذ الأمعاء والأكبر وجعل يلوك يأكل منه. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ذل بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم لقيته يعني رأى في وجهه علامة التأثر والتكدر، قال ما لك يا علي؟ قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم، ما رأيتك اليوم ما ضرب عدا حدث على رقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شر سمع من الأصحاب يسلم الخوف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فارتدع، هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إزار ورداء بعض الأحيان، وإذا أراد رجال في بيته يتخفى يضع الرداء، فلما أراد أن يخرج يضع الرداء، مثل الإنسان إذا أراد يخرج يلبس ثيابه، يخلي عليه مثلا قميص النوم مثلا في البيت، فإذا أراد يخرج يلبس ثيابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس رداءه لما أراد يخرج، كانوا في الغالب العرب يلبسون الأزر والأرجلة، إزار قطعة قماش تشد به النصف الأسفل، ورداء كثير مثل المحلب، وأحيانا يلبس القبص، فالنبي في هذه الحالة عليه إزار ورداء، والرداء وضعه، فلما أراد أن يخرج أمر بردائه فارتدى للجمال يجمله، فانطلق ثم انطلق يمشي، يقول علي واتبعته على وزيد من حاله حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن، فطفق أن يلوم حمزة فيما فعل، جعل يلومه لكن حمزة سكران ما غائب عقل، بين حمزة الفبل الذي سكران محمرة العينان نزل في سكره، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه صعد نظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ نزل سكران في سكره، هل أنتم إلا عبيد؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمي ونم سكران، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقبه القهرة يعني صار يرجع من الخلف، لماذا؟ لأنه أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سكران ولا فائدة في الكلام معه لأن السكران لا عقل له، ورجع القهقرة فيه من الفوائد أن الرجل إذا كلم السكران بشيء ثم أراد الرجوع عليه أن يرجع القهقرة على الخلف لئلا يصيبه السكران بشيء إذا ولاه ظهره، لأنه إذا أعطاه وجهه كان أهيب له، فلو ولاه ظهره ربما يأخذ شيء ويضربه أو يؤذيه بشيء، فالنبي ما ولاه ظهره وإنما رجع القهقرة، رجع القهقرة يعني وجهه يعطيه وجهه ويرجع قهقرة من الخلف لأنه سكران ولا عقل له، فلهذا كان ينبغي السكران أنه أراد لسانا يتركه يوليه لا يوليه ظهره وإنما يرجع القهقرة لأن السكران لا عقل له لأن لا يصيبه بشيء. نعم.
حدثني محمد بن عباد قال أخبرنا ابن عيينة
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحد الإخوة يشير إلى مسألة مرة في دروس قريبا، يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليه، ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح مع جده الذي أسلم يوم الفتح، وكان ممن شهد بدرا مع المشركين وهو أخو عائشة الشقيق، وعبد الله أخوه تقدم إسلامه وهو أخو أسماء الشقيق، أصيب بسهم يوم الطائف فجرح منه، ولما كان زمن خلافة أبيه اندمل الجرح ومات منه.
هذا عبد الله مرة عبد الله بن أبي بكر سمى عليه لا بأس أن يسمى الإنسان عليه، عبد الله بن أبي سمى ابنه عبد الله، وسمى عبد الله بن عبد الله بن أبي، عبد الله بن عمر سمى ابنه عبد الله، وسمى الثاني عبيد الله، عبد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن عبد الله بن بكر، عبد الرحمن نعم تأخر إسلامه، مع جده؟
نعم. يقول وكان من شهد بدرا مع المشركين وهو أخو عائشة الشقيق، وعبد الله أخوه تقدم إسلامه وهو أخو أسماء الشقيق، أصيب بسهم يوم الطائف فجرح منه. ولما كان زمن خلافة أبيه اندمل الجرح ومات منه، فصلى عليه أبوه رضي الله عنه زمن خلافته. وقد ذكر غير واحد ممن كتبوا في السيرة أن الذي كان يأتي بالأخبار هو عبد الله رضي الله عنه وعن أخيه كما في البخاري، وذكر في أبناء أبي بكر وذكره في أبناء أبي بكر أبو نعيم
عبد الله بن عمر كان يأتي بالأخبار. نعم، قد لما يعني في كل منهما نعم ايش وذكر
ايش ذكره
ها ايه
ما
عبد الله بن بكر ولا عبد الله بن عمر
عبد الله بن بكر
عبد الله بن بكر ايه هو اللي يقول لا هو اللي يقول لا استشهدنا نعم إلى شك إذا أثمان عمر أختم التنعيم هو المتأخر الإسلام.
قال وذكر في أبناء في وذكره في أبناء أبي بكر أبو نعيم بمعرفة الصحابة هو ابن عبد البر وابن حجر في الإصابة.
إيش وذكر إيش؟
يقول وذكره في أبناء أبي بكر أبو نعيم بمعرفة الصحابة هو ابن عبد البر وابن حجر في الإصابة.
بارك الله فيك.
يقول السائل صلى الله عليه وسلم ما الحكمة من تخصيص أهل بدر دونا عن بقية المجاهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معارك أخرى؟
الحكمة إيش؟
يقول ما الحكمة من تخصيص أهل بدر بالفضل دونا عن بقية المجاهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا مع نبي الله في معارك أخرى غير بدر؟
هذا الحكمة في هذا النبي لهم مزية خاصة ولأن الباب باب غزوة بدر السبب وغزوة بدر فالمؤلف رحمه الله ذكر بالبدريين وسيذكر أسماءهم سر سيذكر أسماءهم في آخر غزوة أسماءهم سر ويبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما شهد بدر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي حدثني محمد بن عباد قال أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصفهاني سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله لأن يبين أن سهل بن حنيف قد شهد بدرا لأن الغزو غزة بدر وكل من مر في له ذكر من أهل بدر إلى حديث يذكره المؤلف رحمه الله يقول أن علي كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا يعني كبر على جنازة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سهل بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السامي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أن تحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا تزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت عليه حفصة فلم أرجع إليك. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فما عرفت فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها.
نعم. هذا الحديث ساق رحمه الله من أجل قوله وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا خليس بن حذافة السهمي من البدريين. وفي هذا الحديث أن عمر الخطاب حين تأيمت حفصة يعني صارت أيما بلا زوج لما طلقها زوجها فقام عمر لما زوجها خليس بن حذافة السهمي تأيمت صارت أيما والأيما هي التي لا زوج لها كان قد توفي في المدينة عرضها عمر على عثمان فرد عليه عثمان وقال بدا لي ألا تزوج يومه ثم عرضها على أبو بكر فصمت أبوه وسكت. قال فكنت عليه أوجد مني على أوجد يعني وجد في نفسه يعني شيئا عليه يعني ولد في نفسه شيئا لماذا لا يرد عليه؟ ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. فجاء في عمر على انه ينبغي الانسان ان يختار لبنته او موليته رجلا صالحا يعرضها عليه. فان عمر عرض ابنته على عثمان فرد عليه وقال انا لا اريد الزواج. ثم عرضها على ابي بكر فسكت. وهي انه ينبغي لمن عرض عليه ان يجيب لئلا يجد في نفسه شيئا ولئلا يكسل اهل الصلاح عن عرض المولياته. اذا عرض عليه يجيبه. عثمان اجابه قال انا ما لي حاجه للزواج. واما ابو بكر سكت. فلما سكت ولقيه قال لعلك وجدت علي رضيت علي. قال نعم. قال انه لم يمنعني ان ارجع اليك الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. فلم اكن ليخشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلته. في ان ابا بكر اخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره حتى انه يطلعه على اموره الخاصه الداخليه في زواجه فهو فوق عمر في ذلك كما هو معروف. ابو بكر له خصوصيه يطلعه النبي على اسراره واموره الخاصه. ذكر له انه سيتزوج حفصة. فلما عرض عليه عمر صح ولم يرد عليه. لا يريد أن يقول لا أريد الزواج ولا يريد أن يقول لا لأن هذا سر بينه وبين النبي. لا يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. فقال إن هذا سر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. نعم. جاء في بعضها زاد على الأربع قال إنه بدري وزيادة على الأربع فيها كلام لأهل العلم منهم من أجازها ومنهم من قال إن استقرت الشريعة على أربع. كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا كبر عليه الصلاة والسلام على النجاشي أربعا. قال استقرت ذهب إلى دواء وجماعة قالوا إن استقرت الشريعة على أربع. كان في الأول تكفيرات لا تحد بأربع ثم بعد ذلك في آخر الأمر اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أربع فاستقرت الشريعة على أربع. وقال آخر ذي العلم لا بأس بالزيادة. نعم. ها نعم هذه يعني استقرت الشريعة على أربع. هذا حجة لو جماعة أنه أن الزيادة على كثيرة أربع منسوخ. إذا كان طالب علم لا بأس وكما طالب علم لا يزيد. إذا كان طالب علم وراء هذا لا بأس. إذا كان طالب علم وراء هذا لا بأس. أما إذا كان مو طالب علم يقتصر على أربع. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة.
هذا الشاهد قول سمع أبا مسعود البدري مسعود البدري قول نفقة الرجل على أهل صدقة فيه فضل النفقة على الأهل وأن الصدقة من الصدقات. بل قد ورد أنها أفضل من الإنفاق في الجهاد كما في الحديث دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على دابتك ودينار تصدقت به على المسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ويدل أيضا على هذا قصة ميمونة. ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت أمة لها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها جار عليها أشعرت أني أعطيت فلانة؟ قال أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك. فدل على أن الإنفاق على الأقارب أفضل من العتق أفضل من الجهاد. ينبغي الإنسان أن ينفق على أهله ولا يجعلهم يحتاجون إلى غيره أو يميلون عنه لكن من غير سرع. نعم. ظاهر كلام المؤلف أنه سيد بدر سياق المؤلف له مؤلف البخاري ساقها قال أنه بدر تكلم على الشارع.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا. فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمر. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
نعم، هذا الحديث فيها لأن عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، يعني في إمارته المدينة، كان أمير المدينة الوليد بن عبد الملك قبل أن يكون خليفة، كان أمير المدينة. قال أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، المغيرة بن شعبة هو أمير الكوفة وكان يسلم بالناس، يعني عمره هو العلم يسلم بالناس. أخر العصر فدخل عليه ابن مسعود بن عقبة الأنصاري جد زيد بن حسن وأنكر عليه وقال له لقد علمت، نزل جبريل فصلى ثم يعني في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الآخر نزل فصلى ثم نزل فصلى ثم 5 صلوات يأتي جبريل ويصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به في أول وقت، صلى في يومين متواليين، اليوم الأول في أول الأوقات وفي اليوم الثاني في آخر الأوقات، ثم قال الصلاة ما بين هذا الوقتين. لما أخر المغيرة الصلاة أنكر عليه أبو مسعود وقال لقد علمت إن الأوقات محددة، نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمرك، هكذا أمرك بأن تؤدي الصلاة في أوقاتها. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، في أنه ينبغي الإنكار عن الأمراء تأخير الصلاة عن وقتها وغيره، من أنكر الصلاة عن وقتها من أخر الصلاة ينكر عليه إنكار الأمراء، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون بعلم، والشرط الثاني يكون لله لا مراعاة للناس، ينكر عن علم بصيرة لا ينكر عن جهل، وأن يكون لله لا مراعاة للناس، والشرط الثالث هو أن يكون برفق يخاطب الأمراء بما يناسبه حتى يكون أدعى للقبول. فإذا كان إن أدعى له يكون سرا، يكون سرا بينه وبينه ولا يصحى أمام الناس، لكن الصحابة لهم مكانة غير الصحابة اللي هم ينكرون على الأمراء وغيرهم، لأن الصحابة لهم مكانة ليست لغيرهم، لهم منزلة يقدمهم الأمراء ولا فينكر عليه، يكون عن علم بصيرة ويكون مقصد وجه الله ويكون بأسلوب مناسب ويكون سرا بينه وبينه حتى يكون يدعي إلى قوله. فإن خاف على نفسه من ضرب أو سجن أو خاف على أهله كان عذر له بالترك، ولو صبر على الأذى فهو أفضل، صبر على الأذى فهو أفضل، وإن أراد أن يترخص فله رخصة، يصبر عنه الإنكار بحالة عجزه إذا كان أو وصل إلى أن يضرب أو يسجن أو يهدد من قادر أو ينال أذى لأهله أو ماله من شيء من إنسان قادر أن يوقع به سقط عنه الإنكار في هذه الحالة، وإن تحمل الأذى والصبر فهو أفضل. كان بعض ذات بني أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها، وبعضهم يؤخرها إلى آخر الوقت، ولهذا كان عمر بن عبد العزيز في أول الأمر على طريقة لما كان أمير المدينة على طريقة بني أمية ثم بدأت استقرت حاله. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف البيت فسألته فحدثني.
نعم، هذه الحديث كلها كان أبي مسعود البدري، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآية من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا، والآية هما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كفتاه قيل المعنى كفتاه من كتاب الليل، وقيل كفتاه من كل سوء. قال عبد الرحمن بن يزيد، هذا عبد الرحمن بن يزيد روى عن علقمة عن ابن مسعود قال عبد الرحمن بن يزيد فلقيت ابن مسعود وهو يطوف بليل فسألته فحدثني، في حرص عبد الرحمن بن يزيد حيث سأل ابن مسعود وهو يطوف ولم يصل حتى ينتهي الطواف، سمعوا منه بلا واسطة، وكان سمع أولا بواسطة في علقمة، في الأول سمع الحديث بواسطة، سمع من علقمة وعقل سمع بسرعة، ولم تسمعه مباشرة من دون واسطة. فيه طلب العلو في الإسلام، طلب العلو. الأول سمعه بواسطة، والآن سمعه بدون واسطة. لما تقيه يطوف انتهز الفرصة وسأله وهو يطوف. في جواز السؤال عن العلم في الطواف، وأنا لا حرج يطوف ويسأل في طالب العلم، لا حرج. والطواف البيت يجوز في الكلام كما في حديث ابن عباس، الطواف البيت الصلاة إلا أنك تتكلم فيه، ما تكلم فلا تكلم إلا بخير. نعم.
المسلم يبحث عن المنكر أو إذا وجه
إذا علم، إذا علم، إذا علم المنكر، إذا علم يتحقق منه برؤيها أو علم أو سماع أو أخبر رفيقة. نعم. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والشاهد قولها أن عتبان ممن شهد بدرا، عتبان بن مالك من بدري. نعم.
حدثنا أحمد هو ابن صالح قال حدثنا عن بسط وقال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحسين ابن محمد وهو أحد بني سالم وهو من صراتهم عن حديث محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك فصدقه.
وهو من صراتهم يعني من أشرافه، سأل حديث محمود عن عتبان بن مالك كما سبق. نعم. من شهد بدر. نعم. سأل عن حديث فصدقه. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أن سالم بن عبد الله أخبر أن سالم بن عبد الله أخبره قال قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر.
حدثنا أبو اليمان
سم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون عن البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم.
نعم. قال فيه أن عامر بن ربيعة من شهد بدرا، قال عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر وكان أبوه شهد بدرا، أبوه عبد الله بن عامر، وأن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهيد بدرا. في حديثه بدريان، الأول عبد الله بن عامر شهيد بدرا، والثاني قدامة بن مضعون استعمله على البحرين أمير على البحرين، وقدامة بن مضعون هو خال عبد الله بن عمر وخال حصة. نعم. والمراد البحرين ليس المراد البحرين الآن الجغرافي، المراد كل ساحل يعني كل منطقة الأحساء كلها سمى البحرين. نعم.
عامر بن ربيعة
نعم عامر العبد عبد الله عامر عامر بن ربيعة مو عبد الله أخبرني عبد الله بن عامر وكان من أكبر وكان أبوه أبو عبد الله عامر عامر بن ربيعة عامر بن ربيعة للسيد بدرا وقدرة موضع. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا.
نعم. شهد في الحديث الأول قول أن عمي رافع شهد بدرا، عمي. والحديث الثاني حديث أن رفاعة بن رافع كان شهد بدرا. في الحديث الأول يقول أن عمي رافع أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، كراء يعني تأجير المزارع. قلت لسالم أفتكريها أنت على حد فرص المال على حد حفر السنان يعني أفتكري أنت؟ قال نعم، إن رافعا أكثر عن نفسه، نهى عن كراء المزارع. والثاني الحديث الثاني كذلك. وهذا حديث رافع بن خديجة هذا أشكل على كثير من الناس لما فيه من تداخل وتضارب أو تضارب الروايات، لكنه عند التأمل يتبين أن النهي عن كراء المزارع يتوجه إلى أحد احتمالين: الأول كراء الكراء على أشياء معينة من الأرض كأخبار التداول والماديانات، مثلا يؤجر ما يكون على البركة أو على السواقي ما يموت على السواقي وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، وربما أنبتت هذا ولم تنبت هذا، فهذا نهي عنه يكون يؤجره المزارع لكن يقول شرط ما ينبت على السواقي كله والبقية وما ينبت على السواقي أو على البركة أو على كله أو لي الجهة الشمالية والجهة الجنوبية هذا ممنوع، يعني ربما تنبت هذا ولا تنبت هذا فيكون عرض. الثاني أن يكريها بجزء مشاع من الأرض، يكريها بجزء مشاع من الأرض يعني ربع ما يأخذ منها، ولكن يستطيع معه شيء من التبن أو آصر أو دراهم فيكون هذا ممنوع. ومشروع أن يكريها بجزء مشاع كالربع أو الثلث مثلا أو يكريها بدراهم واحد من أول، ثم يكريها بجزء مشاع ربع ما يأخذ منها نصف يأخذ منها تشتغل في أرضي والنصف لي نصف لك النصف ولي الربع لك فك الأربع أو بالعكس أو بدراهم معلومة هذا بأس له. أما أن يشترط ما يمت على الجهة الشمالية لي وما يمت على الجهة الجنوبية لك أو بالعكس أو لي ما يمت على البركة أو على السواقي لا هذا ما يصلح، لأنه قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه. وكذلك إذا اشترط جزء مشاع واشترط معه شيء آخر قال لي الربع كيف الربع لكن اشترط يقول لي أصل معين ولي دراهم زيادة أو تعطيه شيء من التمن هذا ما يجوز. شراء الأرض يكون بأحد أمرين، إما بجزء مشاع أو بدراهم معين هذا هو الذي جاء في السنة. حديث رافع متداخل متضارب في هذا، فإذا إما ينتهي بجزء مشاع من الأرض أو بدراهم أو بأصل معلومة يقول اسلك هذه الأرض بالربع ربع ما ينتهي منه أو تركيها بعشرة آلاف أو زكاها بعشرة آلاف صاع أو بدراهم معينة لا بس، أما يشتريها يكريها بما ينتج يشترط أشياء هذا ما يصح، الجهة الفلانية لي والجهة الفلانية لك ما يصح، أو بجزء مشاع ويشترك معها زيادة دراهم أو أصل هذا لا يجوز. نعم. فيحمى قول أنها عن كراء المزارع على وجه الجهالة أو إكراه بجزء مشاع يعني على وجه أو بجزء مشاع ومعه زيادة هذا ممنوع. نعم.
يحمى على الجهالة.
نعم.
يحمى على الجهالة.
إيه ترى مزارع شيء مجهول يعني. نعم أو تجال أو نعم ها لا هذا غير هذا لها النبي عكرة الأرض مطلقة في الأول الإسلام قال إما أن يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه في أول الإسلام ثم بعد ذلك جاءت الرصة. نعم لكن رخصة على هذا الوجه ما بجزء مشاع أو بدرهم. نعم نعم. حدثنا عبدان
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المصفر بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف هو حليف لبني عامر بن نؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن حضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة طوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
نعم، وهذا الحديث فيه ساقا من ذي قوله أن عمر بن عوف كان حليف وهو حليف لبن عمره لبن عامر بن عوف، وكان شهيد بدرا، لأن عمر بن عوف شهيد بدرا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة الجراح للبحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين وأمر عليهم العلاء، وهي حجر، وكانوا مجوسا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجوس سنوا به سنة أهل الكتاب، والجزية تؤخذ من أهل الكتاب، من يهود النصارى والمجوس، من أهل الكتاب من يهود النصارى بالقرآن، ومن المجوس بالسنة، سنوا به سنة أهل الكتاب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالجزية، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار يقدم أبي عبيدة أنه قدم ومعه من المال، وكان أصابه شدة في أول الأمر في أول الهجرة، فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صار تعرضوا له يعني يريدون أن يعطيهم شيئا من المال، فتبسم عليه الصلاة والسلام عرف حاله جاءوا يريدون حين رأهم، فقال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، أجل تقريبا، يعني ما جينا إلا لهذا، قال فأبشروا وأمنوا ما يسر، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم من زيادة الدنيا، ما أخشى عليكم من الدنيا، لكن أخشى عليكم، ما أخشى عليكم من الفقر، أخشى عليكم من الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، تبسط عليكم، تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتها. ما هو الواقع الآن؟ صار تنافس في تنافس أي شيء، في كل شيء تنافس، في السيارات، في الإمارات، كل واحد يريد يكون مثل الثاني، هذا يدخل لكبيرة لأنا أكبر من هذا كذا، وهذا ينتقل إلى حي آخر من الحي هذا فيه أكبر وأوسع وهكذا، ثم السيارات كذلك تنافس فيها، ثم أيضا كذلك الفرش وهذا البيت وما كذلك، في تنافس في كل شيء، تنافس من أجل زيادة الدنيا، لكن قبل أن تفتح الدنيا على الناس ما في شيء تنافس فيه. فلهذا خشى النبي قال ما الفقر أخشى عليكم، الفقر ما أخشى، لكن أخشى بسط الدنيا عليكم كما بسطت على ما تنافسوها، فتنافسوها كما تنافسوها يعني من قبلكم، وتهلككم كما أهلكتكم، لا يزال يتنافس 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 حتى يصل المحرمات. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان مع الفقر أقرب إلى الاستقامة ولزوم الطاعة مع الغنى، ومع الإنسان مع الفقر أقرب إلى الاستقامة ولزوم الطاعة، ومع الغنى أقرب للمعصية والإنحراف وعدم الشكر، وهذا واقع، الإنسان مع الفقر أقرب إلى الاستقامة ولزوم الطاعة، مع الغنى أقرب للمعصية والإنحراف وعدم الشكر. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالفقر صبرنا لكن ابتلينا بالغنى ما صبرنا. وهذا واقع الآن، شاهد الإنسان يشاهد أناس وهم بحال لما كانوا فقراء كان عندهم استقامة، ثم أغناهم الله تغير حولهم وصار عندهم تساهل بكثير من الواجبات وجرأة على المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، هلاك أخروي، هلاك أخروي، تذكركم بارتكاب المحرمات والمعاصي التي تأثموا بها وتطيعكم في الهلاك في النار والعقوبة والعذاب. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدخل الحياة كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها.
نعم، الشاهد روح أبو لبابة البدر، هذا الشاهد أنه لبابة من البدريين. وفي حديث ابن عمر هذا أن ابن عمر كان يقتل الحياة كلها، يقتل الحياة كلها يعني حياة البيوت حياة الصحراء، حتى حدث أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل جنة عن البيوت فأمسك عنها لما حدث ابن عمر. كان ابن عمر يقتل الحياة سواء في البيت ولا خارج البيت، فلما أخبره أبو لبابة أن النبي نهى عن قتل حياة البيت صار ما يقتل حياة البيت حتى إيش؟ حتى ينذرها. والجنة جمع جنة، وهي الحية البيضاء، الحية البيضاء أو الرقيقة أو الصغيرة. وهذا النهي كان في المدينة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنة وكان أول في المدينة، ثم رسخ ذلك في حجة الوداع. وفي حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفاسق الخمس، وهي الفأرة والحية والعقرب وكلب العقور والغراب، ولم يستثني جنان البيوت. وقد حضر خطبته في مكة من لم يسمع نهيه في المدينة. ويحتمل أن يقال أن الرخصة خاصة بالحرم، الرخصة خاصة بالحرم وما عدا مكة فهو باق على النهي، فلو أنزلها ثلاثة أيام لكان أحوط، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنذر ثلاثة أيام وثلاث مرات، في كل مرة يقول أحرج عليك إلا خرجت من هذا البيت، لئن لم تخرج إلى أفعلن بك هذا البيت لا يحل لك، أخرج إلى الصحراء وإلى الخربات، وهكذا حرج. فإذا أنذرها ثلاثة أيام ولم تزل قتلها بعد ذلك، لما جاء في الحديث النبي نهى عن قتل جنان البيوت حتى تنذر ثلاثا، فإذا انذرها ثلاثا إن كانت من الجن ذهبت، وإلا تكون من الجن بعد قتلها. وحتى لو كان من الجن إذا انذرها ثلاثا يكون في هذه الحالة لا حرمة لها.